بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع آيات الملاعنة. قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات. الآيات، أولا المناسبة بين آيات اللعان هنا وما قبلها واضح، ويقصد بالمناسبة أيها الأخوة هو العلاقة بين السورة والسورة، أو بين الآية والآية، يعني ما هو التناسب بينهما، أو ذكر العلة أو السبب، كلها تدخل في يسمى باب المناسبات. وألف في ذلك مؤلفات معروفة، وفي رسائل أيضا في هذا الجانب، واختلف العلماء في هذا الأمر. هناك من نهى عن هذا الأمر وقال إنه يؤدي إلى شطط وإلى تكلف، ولكن القول الراجح وهو القول الصحيح أن البحث عن المناسبة يجوز بشرطين. الشرط الأول أن تكون هناك المناسبة ظاهرة، مثل ما نقول هنا عن آيات اللعان وآيات القذف، لأن آيات اللعان هو نوع من القذف، لكن فقط قذف للزوجة كما تعلمون، واللعان أو القذف عام، واللعان يكون قذفا خاصا للزوجة، إذن المناسبة ظاهرة. وبين السور أحيانا هناك تناسب كما تعلمون. طبعا الآيات وضعها في القرآن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توقيفي، يقول ضعوا الآية الفلانية مع الآية الفلانية، وليس من اجتهاد الصحابة. أما ترتيب السور فالقول الراجح أنه بعضه كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه، وبعضه أي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضه من الصحابة عندما رتبوا المصحف. في هذا القول أرجح الأقوال باختصار. إذن فنقول هناك يجوز البحث عن المناسبة بين الآية والآية أو السورة بشرطين: أن تكون هناك القال المناسبة واضحة، العلة واضحة، أيضا عدم القطع أن هذا مراد الله. لا نجزم أن الله سبحانه وتعالى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحي يضع هذه الآية بهذا المكان، أن الله أراد كذا. كما تعلمون أيضا فلا تنزلهم على حكم الله، بل أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أو تصيب فيهم حكم الله أو لا. ولذلك لما سعد رضي الله تعالى عنه حكم كما تعلمون في اليهود في قريظة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت حكم الملك، أي حكم الله، أو حكم الله من فوق سبعة أرقعة، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه فوضه النبي صلى الله عليه وسلم. أي حكم كان سيحكم فيه سعد سيقبله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه داخل من باب الصلح بينهم، فوافق حكم الله جل وعلا. دليل على ذلك أن هناك من يجتهد وقد يمضي حكمه إذا اجتهد، وقد لا يفق حكم الله. والدليل على ذلك أن المجتهد، وهنا فائدة، هل الحق يتعدد أو واحد؟ يعني إذا اجتهد مجتهدان، هل كل واحد منهم نقول الحق معه، أو نقول لا الحق مع واحد فقط، الحق لا يتعدد، لكن المجتهد المخطئ له أجر لاجتهاده، كما في الحديث: إذا حكم الحاكم فاجتهد فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الصحيح أن الحق لا يتعدد، لكن للطبيعة البشرية ولتوسيع الله جل وعلا على عباده جعل أن المجتهد إذا بذل وسعه في الجهد والاجتهاد وهو أهل لذلك فإنه يؤجر على اجتهاده ولا يخطأ، فإن أصاب وافق الحق فله أجران، إن لم يصب فله أجر واحد على اجتهاده وبذله الوسع. المهم أن يكون فعلا أولا أهلا للاجتهاد، وثانيا بذل وسع والطاقة. كذلك هنا نقول إذا لا يتكلم ولا يقول هكذا أراد الله كذا، لا، يقول لعل المناسبة كذا ولا. وهذه نقطة مهمة في تحرير الألفاظ التي يجب أن نحررها، فدائما نشير إلى معاني سريعة ليست مباشرة. لما يقول بعض الناس يقول يأتيني شخص ويقول أكثر الناس على كذا، هذا خطأ. هل عددت الناس؟ إلا إذا كانوا محصورين وقد عملت استفتاء. قل كثير من الناس، كثير لو خمسة ستة عشرة كثير، أما تقول أكثر فإنه يحتاج إلى إحصاء وعد. فأيضا إدخال من التبعيضية تنجيك من هذه الأشياء. لهذا الأمر يحتاط الإنسان في بعض عباراته، والله أعلم. مسألة أخرى، إذن نقول إن هناك المناسبة ظاهرة في قراءات، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالرفع، هذه قراءة حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف برفع العين، وفي إعراب لا أريد أن أقف في الإعراب لأن وقت ضيق، وقرأ الباقون بنصب العين أربع شهادات على أنه مفعول به لشهادة، فإنه بمصدر بمعنى أن يشهد، نعم، وأيضا إعرابها طويل ولا تسع الوقت له. ويجوز قالوا انتصاب أيضا أربع شهادات على المصدر، تقول شهدت مئة شهادة، فوالله أعلم. إذن فيها قراءتان، نعم، فشهادة أحدهم أربع شهادات كما هي عندنا في قراءة حفص عن عاصم وكذلك حمزة والكسائي وخلف العاشر، نعم، وأيضا يجوز فيها النصب، فشهادة أحدهم أربع شهادات، أربعة بالنصب، الله أعلم. أن لعنة الله عليه يجوز فيها أيضا، قرأ نافع يقول أن بإسكان النون مخففة، ولها أيضا وجه الإعراب. والقراءة الأخرى أيها الأخوة أيضا مقراءة قرأ الباقون أن بتشديد النون، أن لعنة الله عليه بالنصب على أن اسم إن، والله أعلم. أيضا قراءة والخامسة أن غضب الله عليها، قرأ حفص والخامسة بالنصب كما نقرأ، بنصب التاء عطفا على أربع، أو على أنها مفعول به لفعل محذوف والتقدير وتشهد الخامسة، وقرأ الباقون، نعم، بالرفع على أنها مبتدأ وما بعدها خبر، والله أعلم. إلى غير ذلك من القراءات التي ما أحتاج إلى أن، لأن أن غضب الله عليها من القراءات أن غضب الله عليها، ولكن القراءة التي معنا أن غضب الله عليها، والله أعلم. في أوجه بلاغية والذين يرمون أزواجهم، طبعا كما مر معنا أن الرمي قد يكون باليد بالحجارة وهو يستعمل ويستخدم استعارة لغيرها، وقالوا إنه ما الذي جعل الرمي باللسان يطلق على كما يطلق الرمي بالحجارة، هذه أوجه بلاغية سريعة. قالوا لأن الرمي بالحجارة يؤذي ويصيب، والرمي باللسان أشد إصابة، فالآن الذي يرمى بالحجارة يشفى، لكن الذي يرمى باللسان قد تبقى معه طول عمره. ولذلك لما جاء رجل قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه لأشتمنك شتما يدخل معك قبرك، قال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه يدخل معك لا معي، لأن الذي يشتم مخطئ ظالم هو الذي ينال، ولا يضر أبو بكر رضي الله تعالى عنه. إذن لأن الشتم يستمر فسمي رميا بجامع الإيذاء، ولذلك جاء التحذير من الوقوع في أعراض الناس. قولوا أيضا ويدروا أن تشهد أربع شهادات، عدة وقفات بلاغية، لماذا سماها شهادات ما قال أيمان؟ لأنها في مقام أربعة شهداء. أليس مطلوب من الرجل إذا رأى رجل امرأة وأراد يأتي بأربعة شهداء كما في الآيات الماضية؟ هنا الزوج لا يستطيع أن يأتي بأربعة شهداء، فجعلت أيمانه في مقام الشهادة، كل يمين فسماه شهادة، بل لفظه لفظ الشهادة، يقول أشهد أنني رأيت زوجتي كذا وكذا أو مع زوجتي، فإذا جعلها أربع أولا مقام الأربعة الشهداء، وسمي الشهادة أو بلفظ الشهادة لتقوم مقام الشهادة وليست أيمان، وهذا أيضا يترتب على الحكم سيأتي بإذن الله. هنا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قالوا نأخذ منها فائدة أن يجب أن يكون عذاب، أي أن يكون شديدا، ويدرأ عنها العذاب، عفوا الآية هنا بالإثنان، ويدرأ عنها العذاب أي الحد إذا شهدت أربع شهادات. قال سمي عذابا إشارة إلى أنه يجب أن يكون شديدا. ثم ذكروا فائدة تربوية ذكرها أحد طلاب العلم، يقول الذين ينكرون التربية الآن، أي ينكر الضرب أسلوبا من أساليب التربية وأنه لا يجدي، يخالفون المنصوص والمعقول. ففي الشريعة في القرآن والسنة الضرب والحدود كما تعلمون، وحاشا الله أن يشرع شيئا لا فائدة منه ولا يؤثر. فإذا كان الضرب يؤثر في الرجال سواء في الخمر أو في القذف أو في الزنا أو في التعزير، فكيف بالأولاد؟ من باب التربية. ثانيا يخالف المعقول والمنطوق. العجيب أن كثير ممن ينفي هذا الأمر يضربون، فربما لو سألت زوجته أو أولاده في البيت لعلمت عجبا. هذا غير صحيح، لكن الصحيح أن نجب الاعتدال في هذا الأمر. نقول لا يلجأ للضرب إلا إذا فقدت الوسائل الأخرى، إلا في الحدود. نحن ما نتكلم عن موضوع الحدود، نحن نتكلم عن تربية الشخص لأبنائه لطلابه لأهله. هناك ناس طبيعتهم الضرب حتى أصبح لا قيمة لها. ثم قالوا كما عند العام إذا ضربت فأوجع، لكن نحن نقول أوجع ولا تؤثر، لأنه قالوا ولا يكون تأثير ضربا غير مبرح غير شديد، لكن يكون مؤثر، وإلا لا تضرب بهذا. ثم يجب أن أقول تربية أن يكون قليلا، فليس الإشكال أن نضرب الإنسان مرة أو مرتين ليؤدب أبنائه أو طلابه، لكن الإشكال أن يكون ديدنه، أو أن نضرب في محلات نهي عنها ضرب الوجه، وقد ورد الحديث الصحيح بالنهي عن ضرب الوجه. ومع كل أسف أكثر ما أو كثير مما أن الآباء يضربون أبنائهم مع الوجه، مع أنه ورد الحديث الصحيح أنه لا يضرب الوجه ولا يقبح، والوجه من أكرم ما خلق الله في الإنسان، إنما يضربه من أماكن أخرى، وأن لا يؤدي إلى الهلاك حتى في الحدود. نعم يكون شديد لأنه عذاب، لو لم يكن عذابا ما أصبح ما قلنا أنه يكون شديد، لكن في الوقت نفسه له أماكن، وحتى في الحدود له طريقة وله أسلوب لا حاجة للتفصيل فيه. إنما بالنسبة لأبنائنا أنصح الأخوة أن لا يكون الضرب هو الأصل. نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر، وورد بالنسبة للنساء في أهجرهن في المضاجع واضربوهن، لكن هذا ضرب قالوا غير مبرح لأنه ضرب تأديب. فالعلماء يفرقون بين ضرب التأديب، فهذا قالوا لا يكون شديد، وضرب التعزير أو ضرب العذاب فيجب أن يكون شديدا، حتى نفرق بين المسألتين. إذا ضربت ابنك أو اضطر الإنسان أن نضرب زوجته، وهذا يجب أن يكون نادرا أو قليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده ولا ضرب صغيرا ولا كبيرا صلى الله عليه وسلم، ما ضرب. كون يشرع الشيء يا أخوان لا يعني أن يستعمله الإنسان، لا تقول لا إنسان ويقول أبدا ما دام موجود في القرآن سأستعمله، لا يا أخي الكريم، هو وضع علاج، يعني كون يوجد علاج، هل كل علاج تستخدمه موجود مشروع؟ فيجب أن يكون الضرب بباب التأديب برفق وفي موضعه وبعد استنفاذ جميع الوسائل، وأن لا يكون ديدنا للإنسان كل هذه. وأيضا ينظر أنه قد يكون ضرب الابن وحده غير ضرب أمام الآخرين، ضرب الطالب وحده غير ضرب أمام زملائه من الطلاب، هذه مسائل تربوية دقيقة يغفل عنها بعض الآباء وبعض المربين ولها آثارها، والله أعلم. أيضا من هذه الوقفات السريعة، قال العلماء لماذا قال في المرأة أن غضب الله عليها، بينما قال في الرجل أن لعنة الله عليه، لماذا؟ قالوا من العلل، هذا التعليل الذي قلنا، قالوا من التعليل أن أولا المرأة أشد لأن هي محل التهمة، وهي أساس المشكلة بدأت من عند أن رأى الرجل زوجته. ثانيا قالوا إن الرجل غالبا لا يمكن أن يلاعن زوجته إلا وهو غالبا نقول صادق، لأنه يعرف أن الملاعنة تعني فضيحة وتعني إشكالات، ولا يقدم عليها عاقل إلا إذا وجد الأمر لا يرجع عن السكوت عنه، مع أن اللعنة ليست سهلة لكنها الغضب أشد. ثم ذكر العلماء، هذا كل كلام العلماء، قالوا إن بعض النساء هداهن الله يكثرن اللعن كما ورد في ذلك، يكثرن اللعن فما يهمها اللعن، قد يعني ما تشعر باللعنة لما تسمع من الآخرين تأنيب، لكن لما قيل غضب الله عليها تشعر الأمر عظيم فتحتاط، وربما تتوقف وربما تتراجع، لأن جاءت عبارة الغضب أشد في هذا الباب من اللعن، فخصت المرأة بالغضب. نعم أن غضب الله عليها فهو أشد من اللعن لهذه الحكم، والله أعلم. وأخيرا قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، هذه جملة شرطية تحتاج جواب، قال العلماء أن أخفي جواب الشرط للتهديد والوعيد حتى يتخيل الإنسان ما يمكن أن يحدث لولا فضل الله ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لحدث كذا، فيعني لعذب الكاذب لحدث كذا. فأحيانا إخفاء الجواب يعطي تفخيم للأمر، مثل ما تقول أحيانا الإنسان أنت ما نويت تعاقب إلا عقاب يسير، تفضل تصرف انظر كيف أعاقبك، لا تخبره، يمكن لو أخبرت بما ستعاقبه ما بالع، نعم، لكن قد سيتخيله أشد العقوبة. وأذكر طريفة أختم بها. شخص هداه الله كان يأتي، يعني هو حارس، فالذي يقف حول المكان اللي فيه ينزل الكفرات. القصة أنا شاهدتها بنفسي. فالناس ما يقفون عنده، يهابونه، هو حارس مكان. فجاء شخص وقال له، قال وخر سيارك. قال لا ما أنا مخر. قال ترى سأنزل الكفرات. قال والله إن استلمت الكفرات سترى ماذا أفعل. قال إيش تسوي؟ قال لا أنا استمتع علمتك وراح وخلاه. رجع بعد فترة ما نسمت الكفرات. فقلنا له ماذا ستفعل؟ قال والله ناوي يعبي الكفرات ويشوف. والله ما أنا متغير هذا. أنا قلت له والله إن استلمت الكفرات لأرينك ماذا سأفعل. بس وراح ما نستلم كفرات أبدا. بينما في الحقيقة هو ما نوى شيء. فأحيانا قد تهدد ابنك أو غيره أفضل من أن تصرع. قال العلماء هنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما قال لك أنا وكذا، مع أن الأمر عظيم لا شك. قالوا أكبر بالتفخيم والبيان وبين رحمة الله وفضله، والله أعلم. فهو جواب الشرط المقدر. أشعر أن الوقت قد انتهى ولا أريد أن أؤخركم، وبإذن الله نلتقي بعد الإجازة بالأسبوع الثاني في 13 من يوم الأحد من شهر ربيع. وفي هذه المناسبة ادعوا لإخوانكم في كل مكان، ادعوا لإخوانكم في سوريا فقد استحر فيهم القتل، ادعوا لإخوانكم في دماج في كل مكان الفتن تلاحق. ثم أيضا ادعوا يا أخوان لأبنائكم وأبناء المسلمين أن يوفقهم الله في الامتحان. والامتحان يا أخوان فرصة لأبنائكم أن تربوهم على مراقبة الله جل وعلا، تربوهم على الخوف من الله وأن التوفيق بيد الله جل وعلا، تربوهم على أيضا محافظتهم على الصلاة واللجوء إلى الله جل وعلا، تربوهم على عدم الغش، لأن أرى أن الغش قد انتشر واستحر في كثير من المدارس وغيرها وتساهل فيه الناس، بل ربما وقع بعض المربين هداهم الله، ما أقول مربي، ليس هذا مربيا، قد يكون مدرسا في مساعدة الناس في هذا الأمر. ويبين من غش فليس منا، وهذا ترتب عليه شهادات ويترتب عليه مسؤولية ويترتب عليه عمل، فليتقوا الله. الشاهد أن موضوع التربية أو عفوا موضوع الامتحانات ميدان فسيح لتربية أبنائنا وطلابنا. نجلس معهم ونبينهم ونبين مراقبة الله والتوكل على الله جل وعلا وماذا يقول قبل الامتحان وكيف يسأل الله جل وعلا. ثم إنني أطلب من أيضا بالمقابل الأخوان يا أحبة الكرام، أطلب منهم أن يرفقوا بطلابهم، لأن بعض الطلاب قد يأتي ورهبة الامتحان، وإن كانت الرهبة التي كنا ندركها يبدو زال أغلبها الآن، ما عادت الامتحانات كما كانت ماضي، لكن يبقى في نوع من الرهبة ويتفاوت الناس. فأنا أنصح بالرفق بهؤلاء. وسأذكر لكم قصة شهدتها بنفسي. فيقول أحد المشايخ ذهبت لمنطقة النائية، هذه قصة مؤثرة، هي آخر إن شاء الله ما أختم به. يقول ذهبت لمنطقة النائية فجاء شخص واستقبلني وحرص على إكرامي. فيقول قلت قال لك معروف لا أنساه في حياتي. تقول ما أذكر الشخص، أنا فضلا أن أذكر المعروف. يقول خير إن شاء الله. قال كنت طالبا في الجامعة، وهذا المتحدث الذي يتحدث يقول كنت أستاذا في الجامعة في إحدى الجامعات. يقول كنت طالبا في الجامعة فجئت متأخرا، فلما جئت متأخرا منعوا من إدخالي، وتعرف ذهاب الامتحان خاصة في الجامعة يترتب عليه أمور عظيمة جدا ليست سهلة. فيقول بعد فترة وأنا في مشتد أذنوا بإدخالي على أن لا أعطى السؤال إلا بعد نص ساعة أو ورقة الإجابة، وهذا عقاب أنا أعرفه موجود بعض الكليات، يعني جمعا بين عدم رده نهائيا وعدم تركي مثل غيره. فيقول لما دخلت فإذا أنت المراقب يقول على الفصل. يقول لما جلست وكنت مشتد، فيقول قلت ذهبت اللجنة، جاءت تقول اللجنة وقالت هذا الطالب لا تعطيه الأسئلة أو لا تعطي ورقة الإجابة بعبارة أدق إلا حتى ما يكتب إلا بعد نص ساعة. طبعا نص ساعة بالنسبة للطالب شديدة يعني وتزيد من إشكالاته. يقول لما ذهب وجئت إلي وقت الإطمئن، أنا لن أعطيك الورقة إلا بعد نص ساعة التزاما بأمرهم، لكن مستعد أجلس بعد انتهاء الحصة نص ساعة، لأنهم لم ينهوني أن أجلس معك نص ساعة، فلا تخف وبعطيك السؤال اقرأه بهدوء. يقول وراء جدني متوتر اقرأه بهدوء. ثم يقول فجأة جاء، لاحظ يا أخي مسألة والله يستحى من ذكرها لكنها عجيبة. يقول جاء اللي يصب الشاهي، طبعا هو بيشرب الشاهي للطلاب، يصب الشاهي للمراقبين المساكين، والطلاب يتفرجون وهم أحوج للشاهي من المراقب الحقيقة، أنا هذا رأيي. فيقول لما أعطاك الشاهي يقول قال أكيد أنك ما تأخرت عن الامتحان، ما عندك وقت تشرب شاهي، أنت جاي من النوم مباشرة. يقول والله هذا هو الصح. قال لا أشرب الشاهي يجيب الله خير. بس يقول قال والله أنت تشرب الشاهي هذه نص الساعة فكر بالسؤال وشوف الأجوبة بهدوء واشرب الشاي وعين خير وما يكون إلا خاطرك طيب. يقول فعلا أقل من نص ساعة يقول جاب لي الورقة أجبت. يقول أخذ درجة عالية. يقول لا أنسى. قال والله أنا ناسين هذا المشهد لأني أسوي معكم مع غيرك الحمد لله. نعم إذن هو عمل بسيط من خسر ما خسر أحد حتى ما خالف النظام. معليش ما خالف النظام وقال لما ذهبت اللجنة أعطاه. قال لا أنا أنتظر من الساعة لكن إن احتجت زيادة أنا سأجلس معه. يقول ما احتجت طبعا. يقول ما احتجت الزمن طويل ساعتين ونص أصلا. فإذا يا أخوان الرفق بالطلاب لا ينسون مثل هذه المسائل وأن يشعروا أن المدرس ما هو عذاب عليهم يا أخي الكريم. يشعروا أنه أب رحيم رفيق بهم. هذا الموقف والله قد يكون لهذا الأستاذ فيما بعد إذا أكرمه الله وأصبح له أثر قد يكون هذا قدوة لهذا الطالب أو غيره والعكس قد يحمل من الحقد أو غير ذلك. فارفقوا بطلابكم وعلموهم لكن الأمور التي فيها شد نعم كالغش وغيره يجب أن يكون حازم الإنسان فيها أيضا. وحتى الحزم صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. حتى في الغش أن يكون الإنسان يحزم برفق لا يتعارض الرفق نعم مع الحزم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ما قال لم. فالحزم غير الرفق. فإذا انتبه لهذا والشدة والعنف غير الضبط. ممكن تضبط وأنت في الوقت نفسه رفيق رحيم. أسأل الله جل وعلا أن يوفق أبناءنا وأبناءكم من المسلمين ونجاح الآخرة هو النجاح الحقيقي نجاح الدنيا. ومرة أخرى ادعوا لإخوانكم في كل مان ادعوا لإخوانكم المستضعفين ادعوا لإخوانكم المظلومين توجهوا إلى الله جل وعلا توسلوا إليه بما تستطيعون توسلوا بأن نرفع الغمة عن هذه الأمة وأن يعلي كلمته وينصر دينه. أقول قولي هذا ونلتقي بإذن الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.